احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ الحقوق وعظمت شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأنت تقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
كل ما شرعه الله تعالى فهو في مصلحة العباد، فلم يبح الله تعالى إلا النافع المفيد، ولم يحرم إلا الضار الخبيث. فيا أيها المؤمنون، إن الله تعالى حرم عليكم المطعومات التالية: أولها الميتة، وهي كل حيوان مات حتف أنفه من غير ذبح ولا اصطياد عدا السمك والجراد. وثاني المحرمات أكل الدم المسفوح الذي يسيل من الحيوان عند ذبحه، وكان أهل الجاهلية يشمونه ويأكلونه. أما الدم الجامد بأصل خلقته كالكبد والطحال فإنه حلال. وثالث المحرمات الخنزير، لحمه وشحمه وجلده وجميع أجزائه. ورابع المحرمات ما ذبح وذكر عليه اسم غير الله. والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع من المحرمات يعتبر من أنواع الميتة، وهي التي ماتت خنقا بحبل ونحوه، والتي ماتت ضربا بعصا ونحوه، والتي ماتت لسقوطها من مكان عال كجبل ونحوه، والتي ماتت بعد أن نطحتها بهيمة أخرى، والتي ماتت بعد أن افترسها حيوان مفترس كالذئب والنمر. إلا أن الله تعالى برحمته أباح: إن أدركتم من هذه الحيوانات المذكورة حيا قبل أن يموت فذبحتموه ذبحا شرعيا جاز لكم أكله. والعاشر من المحرمات ما ذبح قربة للأصنام، وأهل الجاهلية كانوا قد نصبوا حجارة حول الكعبة يذبحون عليها قرابينهم التي يتقربون بها إلى أصنامهم. فيا أهل الإيمان، هذه عشرة أنواع من المطعومات حرم الله تعالى الأكل منها لما اشتملت عليه من مضرة وأذى في الأبدان، ولما صاحب بعضها من مساس بالأديان وتعظيم غير الله. ثم ذكر الله تعالى نوعا من الأفعال المحرمة التي ابتدعها أهل الجاهلية كما ابتدعوا في شأن المطعومات، وهو طلب معرفة ما قسم لهم من الغيب بواسطة ضرب السهام أو العيدان. وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا أو تجارة أو نكاحا ضرب بالقداح التي كتب على إحداها افعل، والثانية لا تفعل، والثالثة غفل، فيعمل بما يخرج له منها بالقرعة. فاجتنبوا هذه المحرمات المذكورة لأنها خروج عن طاعة الله. ثم يأتي نداء إلهي مشرق أن هذا اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة كان يوما فارقا في حياة الأمة، يوم يئس فيه الكفار وانقطع رجاؤهم في التغلب عليكم والقضاء على دينكم، فصاروا أذلة مقهورين أمام قوتكم. فلا ينبغي للمسلمين أن يخافوا الكفار، بل عليهم أن يخافوا الله الواحد القهار. كانت هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، حيث نزلت يوم الجمعة في حجة الوداع، في التاسع من الحجة يوم عرفة، في السنة العاشرة من الهجرة، على جبل عرفات قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بحوالي 81 يوما. لذا جاء في الآية التعقيب ببيان أكبر نعمة وأعظم منة على هذه الأمة حين أكمل الله تعالى هذا الدين في هذا اليوم بإحلال الحلال وتحريم الحرام وبيان الأحكام. في هذا اليوم نزلت كلمات الله لتعلن للبشرية إكمال الدين وإتمام النعمة، حيث لا زيادة ولا نقصان بعد هذا، وأنه الكلمة العليا التي لا تقهر والمشعل الذي لا يطفأ. في هذا اليوم رضي الله الإسلام دينا للبشرية كلها، فلا يقبل من أحد دين غير الإسلام. فما أعظم هذا التحول الذي أحدثه هذا الدين، رافعا البشرية من الجاهلية إلى النور ليحيي الإنسان من جديد. واستكمالا لما سبق ذكره من المطعومات المحرمة، فمن رحمة الله تعالى أن الله تعالى فتح بابا للضرورات، فمن اضطر إلى تناول شيء من المحرمات بسبب مجاعة وتعرض لخطر الموت فله أن يأكل منها غير مائل إلى المعصية ومختار لها، والله يغفر للمضطر ما فعل وهو رحيم به حين أباح له ما أكل، لأن الضرورات تبيح المحظورات. وبعد أن بين الله تعالى أنواعا من المحرمات شرع في بيان ما أحله من الطيبات.
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب.
يا أيها الرسول الكريم، يسألك أصحابك ما الذي أبيح لهم من المطعومات بعد أن عرفوا المحرمات؟ قل لهم أبيح لكم المستلذات من المطعومات التي تستطيبه النفوس ذو الفطرة السليمة، مما ليس بخبيث ولا ضار بالبدن ولا بالعقل. أبيح لكم أيضا أكل ما اصطاده لكم سباع البهائم والطير كالكلاب والصقور المدربة، بشرط أن تكونوا معلمين إياها كيفية اقتناص الصيد مما من الله به عليكم من فنون الصيد، كإنقياد الجوارح لأمركم عند الإرسال وعند الطلب وعند الزجر، وعلى عدم الأكل من الصيد، فكلوا من صيد الجوارح الذي صادته لأجلكم ولم تأكل منه، أما إن أكلت منه فلا يحل لكم أكله. كما أن عليكم ذكر اسم الله تعالى عند إرسال الجوارح، واتقوا الله تعالى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فإن الله تعالى سريع الإحصاء للأعمال، سريع المجازاة للعباد.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
مظهر آخر من مظاهر نعم الله تعالى ورحمته بكم، فمن لحظة نزول هذه الآية أباح الله تعالى لكم المستلذات من المطعومات، كما أباح لكم أكل ذبائح اليهود والنصارى، بينما حرم عليكم ذبائح غيرهم من المشركين والكفار كالمجوس وعبد الأصنام ونحوهم مما لا يدين بدين سماوي. وذبائحكم أيها المسلمون حلال لأهل الكتاب، فلا حرج أن تطعموهم من ذبائحكم أو تبيعوها لهم، وهي صفحة من صفحات سماحة الإسلام بالتعامل مع غير المسلمين ممن تربطهم به روابط الذمة والعهد من أهل الكتاب. وبعدما أباح الله تعالى الطيبات من الطعام أباح الطيبات من النساء، فيا أيها المؤمنون إن الله أباح لكم التزوج بالحرائر العفيفات من المؤمنات، وأباح لكم أيضا التزوج بالحرائر العفيفات من الكتابيات، بشرط إذا أعطيتموهن مهورهن وقصدتم الإحصان والإعفاف عن الحرام، لا ارتكاب الفاحشة عن طريق الزنا العلني ولا عن طريق الزنا السري وهو اتخاذ العشيقات، حينها يباح لكم الزواج بهن. لكن ما نراه اليوم في بعض الشباب المسلمين من رغبة الزواج بالمرأة الغربية لا لغاية سوى أنها إفرنجية، ثم يضع نفسه وأولاده تحت تصرفها وقوامتها، فتنشئهم على تقاليدها وعاداتها التي تأباها تعاليم الإسلام، فهذا واقع مرير يوجب التصدي له حفاظا على عقيدة أولاد المسلمين. ولذلك نجد أن الله تعالى عقب بعد ذلك بالتحذير من الكفر بالله، فمن وقع فيه فقد أبطل ثواب عمله وخاب في دنياه وخسر آخرته.
يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وفي ظل الحديث عن الطيبات من الطعام والطيبات من النساء يجيء بيان أحكام الطهارة باعتبارها لونا آخر من الطيبات وهي طيبات الأرواح. ففي الطهارة يجد قلب المؤمن أنسا ومتعة ما لا يجده في سائر المتاع. إنه متعة اللقاء مع الله في جو من الطهر والخشوع والنقاء الخارجي والداخلي. وقد حرص الإسلام على نظافة الإنسان وطهارته فجعل الوضوء أمرا متجددا في اليوم وشرع الغسل في مناسبات تتكرر في الأسبوع. وإذا تعذر استعمال الماء لم تسقط الطهارة بل شرع التيمم بقصد الطهارة لا بقصد نقل التراب للأعضاء. وفي الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين إذا أردتم القيام إلى الصلاة وكنتم محدثين حدثا أصغر فعليكم بالوضوء. وكيفية الوضوء؟ اغسلوا وجوهكم، ويدخل فيها المضمضة والاستنشاق، ثم اغسلوا أيديكم من أطراف الأصابع إلى المرفقين، وامسحوا رؤوسكم بأيديكم المبللة بالماء، واغسلوا أرجلكم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وبهذا تم الوضوء. وإن كنتم محدثين حدثا أكبر وأردتم القيام إلى الصلاة فعليكم بالغسل. وكيفية الغسل؟ إمرار الماء على جميع البدن. أما إن كنتم من أهل الأعذار كالمريض الذي يضره الماء أو المسافر الذي فقد الماء أو كنتم محدثين حدثا أصغر بقضاء الحاجة مثلا أو محدثين حدثا أكبر بمجامعة النساء ولم تجدوا ماء تستعملونه لطهارتكم فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم. وكيفية التيمم هي اضربوا التراب بأيديكم وامسحوا بها وجوهكم وبعدها امسحوا اليدين. ثم جاء ختام الآية ليبين أن الأمر بالوضوء والغسل والتيمم ليس الغاية منه التضييق عليكم، بل الله شرع لكم تلك الأحكام ليطهركم ظاهرا وباطنا، ظاهرا بتنظيف الأبدان وباطنا بتكفير السيئات، وليتم نعمته عليكم بالهداية والبيان لتشكروا الله تعالى على تمام نعمته بالمداومة على طاعته. وهكذا تنتهي هذه الهدايات وفيها توجيه للبشرية نحو حياة طاهرة نقية في المطعومات والمناكح والعبادات، ليكون الإسلام دينا شاملا لكل جوانب الحياة.
احفل بمائدة من الرحمن، هي سورة وضاءت الأركان، جاءت بتوحيد وشرع راسخ، فبنت بفضل الله خير كيان، ودعت إلى حفظ
شأن العقود وحرمة الإخوان. يا طيب مائدة أتت بموائد للفكر والوجدان والأكوان.